ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. ننتقل للاجتهاد والتقليد. الناس على نوعين: مجتهد ومقلد. المجتهد هو الذي تحققت فيه شروط الاجتهاد، ومن سواه فهو مقلد. هل يوجد أقسام أخرى؟ نقول لا يوجد أقسام أخرى، إلا أن هذين النوعين كل منهما على مراتب لا تتناهى. تقول للمقلد منهم من يكون مقلدا ولكن عنده قدرة على فهم كلام أهل العلم، وعنده قدرة على فهم استدلالات أهل العلم، لكن ليس عنده قدرة على الاستنباط، فهل هذا يخرج عن كونه مقلدا؟ لا، ولكنه من أحسن مراتب المقلدين. وفي واحد مقلد لا يعرف أصلا اللغة العربية، فضلا عن أن يفهم شيئا من النصوص أو أن يفهم استدلالات أهل العلم، فهذا في أدنى مراتب المقلدين. وكذلك المجتهدون، مجتهد يحفظ مليون حديث، ألف حديث، ومنهم مجتهد يحفظ 400,000 حديث، ومنهم مجتهد يحفظ 600,000 حديث، ومنهم مجتهد يعني له خبرة طويلة، ومجتهد أقل من ذلك. هل معنى هذا أن نروح نقسم نقول مجتهد الناس على 600 قسم؟ القسم الأول المجتهد الذي يحفظ 100,000، والثاني المجتهد، لا، ولكن من حيث الإجمال هم إما هذا أو هذا. أعلى مراتب المقلدين لا شك أنها ستكون قريبة من أدنى مراتب المجتهدين، واضح؟ طيب، المجتهد على نوعين. عندنا مجتهد مطلق، وهو الذي له قدرة على الاجتهاد في جميع أبواب الدين، والنوع الثاني وهو المجتهد الجزئي، وهو الذي عنده ملكة فقهية وحصل شروط الاجتهاد لكنه لا يحفظ النصوص في جميع أبواب الدين، عنده قصور في حفظ النصوص الشرعية في بعض الأبواب، لكنه مثلا يحفظ نصوص بقية الأبواب. ما هي شروط الاجتهاد المطلق؟ نقول يشترط في الاجتهاد المطلق أولا الملكة، وهي القدرة، ويسميه بعض أهل العلم أن يكون فقيه النفس، يعني عنده ملكة فقهية يستطيع أن يستنبط، وهذا لا يدرك بكثرة المحفوظ ولا بكثرة المقروء، وإنما يدرك بطول الدربة وملازمة أهل العلم مع إيش؟ مع الدربة، التدريب، التدريب الفقهي، تمام؟ وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون له علم، يعني عنده محفوظات ومعلومات ومعارف. الجانب الأول الملكة، هو جانب مهاري، مثل ما يعني لو أخذنا بالمعنى التربوي يقول لك عندنا أهداف مهارية وأهداف معرفية وأهداف وجدانية، فالملكة هي جانب مهاري، أن يكون عنده قدرة اكتسبها بالدربة. الثاني المعارف، فيشترط أن يكون عارفا بأصول الفقه، عارف بأصول الفقه يعني يعرف مسائل الأصول، هذا جانب معرفي، ويكون عنده قدرة على تطبيقها، وهذا هو جانب الملكة اللي سبق معنا. نعم، يجيك الحين في الجزئي هذا. إذن اللي يكون عارف بأصول الفقه تقول له هل العموم يخص بالمفهوم؟ يقول لك الجواب. وعنده ملكة اللي سبقت معنا، أن يكون قادر على تطبيق هذه القواعد، لكن لو كان حافظا لمسائل الأصول ولم يكتسب ملكة في ذلك هذا ليس بمجتهد. الثاني أن يكون عنده معرفة بالنحو واللغة. وهل يشترط أن تكون معرفته باللغة والنحو مثل الخليل ابن أحمد وسيبويه، أو يكفي أن تكون معرفته مثل ابن مالك وابن عقيل وابن هشام؟ ها، قولان للعلماء، بعضهم يقول لابد أن يكون مجتهدا في علوم اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه، بعضهم يقول لا، يكفيه أن يكون عايش متمكنا في اللغة ولو لم يصل إلى رتبة الاجتهاد في مسائل اللغة. الثالث أن يكون عارفا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع، ولا بد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يكون عارفا بثبوتها من عدم ثبوتها، يعرف أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. وهل يصح أن يقلد في التصحيح والتضعيف، ولا لابد أن يكون نظره في التصحيح والتضعيف استقلاليا واجتهاديا أيضا قولان. فبعضهم يقول لابد يكون عارف بالجرح والتعديل وعلل الحديث والأسانيد، وبعضهم يقول يكفيه أن يأخذ الحديث من كتاب اشترط الصحة كالصحيح للبخاري أو لمسلم. وكذلك لابد مع معرفته بأدلة الأحكام أن يعرف الناسخ منها من المنسوخ، ما يكون حافظ الأدلة ويجي يحتج بالأحاديث المنسوخة والآيات المنسوخة. ومما يشترط أيضا أن يكون عارفا بأسباب النزول لأنها تؤثر في فهم أدلة الأحكام. والأمر الأخير أن يكون عارفا بمواقع الإجماع ومميزا لها عن مواقع الخلاف، لئلا يجتهد في مسألة إجماعية فيخرج عن محل الإجماع. وأما المجتهد الاجتهاد الجزئي فهو الذي له ملكة ودربة، وأما معارفه فإنه عارف بما يحتاج إليه في الباب أو في المسألة التي يجتهد فيها. هو عارف بأصول الفقه وله ملكة، ولكنه لا يحفظ الأحاديث والآثار الواردة في باب العتق، فنقول لا يجوز له أن يجتهد في أبواب العتق ومسائل العتق، لكنه عارف بأدلة أبواب الطلاق وحافظ لها آثار وأسانيد وكذا والأحاديث، فنقول له أن يجتهد في مسائل الطلاق وليس له أن يجتهد في مسائل العتق. هذا هو الاجتهاد الجزئي. وأما وفرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه، في فرق بينها ولا لا؟ المجتهد اجتهادا جزئيا هو فقيه، ولكن إحاطته بالأحاديث وبالنصوص مختصة بباب دون باب. وأما الشخص الذي ليس بفقيه أصلا وليس له قدرة على استنباط لكن عنده نصف قدرة على الاستنباط، فهذا المجتهد اجتهاد جزئي؟ لا، هذا نصف فقيه. والعلماء يقولون نصف الفقيه يفسد البلدان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف المتكلم يفسد الأديان، فلا يجوز له أن يجتهد ولا في مسألة واحدة. يقول والله ونصف طبيب يفسد الأبدان، تمام، واحد في السنة الثانية في الطب ما درس ما يكفي ما يكفيه إيش لمعالجة الناس ومداواة المرضى، ممكن يجي يعطيك دواء أنت عندك صداع فيسبب حالة وفاة، صح ولا لا؟ فالمقصود التنبه إلى هذا. فواحد درس أصول الفقه وعرف الأمر والنهي لكنه لا يعرف العام والخاص، هل يجوز أنه يجتهد في بعض المسائل دون بعض؟ نقول ليس له أن يجتهد ولا في مسألة، واضح؟ واحد يعرف المصلحة ويستطيع أن يميز مرتبة الضروري من الحاجي من التحسيني، هل له أن يجتهد في المسائل؟ ليس له أن يجتهد في أي مسألة من مسائل الشرع. نعم.